أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس آخر الدروس قبل الحج. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا. وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ودخل في هذه الجملة جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع وإلى ما بعده. فمن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وذكر الأدلة الدالة على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا. قال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله جل وعلا، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا، أحد أعلم به جل وعلا من نفسه. فالإيمان بها واجب، وتاويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. فكل من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا فهو كافر بها. هذه الأدلة دلت على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة وذكرت مجموعة. ذكرت مفردة مضافة إلى المفرد في قوله جل وعلا: ولتصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع. قال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، كذلك قوله تجري بأعيننا، هذا فيه إثبات صفة العين لله جل وعلا. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة، وجاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينين، وذلك بمثل حديث ابن عمر المتفق عليه بين البخاري ومسلم وأخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كذلك جاء في حديث أنس وفي حديث غيرهما أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد أحد عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم العور لمن فقد أحد عينيه فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. لهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، بدلالة الوضع اللغوي من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله جل وعلا بما يوافق بعضها بعضا، ففيها الإفراد في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والإفراد لا ينافي التثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن. ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، بل قد يدل وهو الأكثر على الكثرة، كما في قوله مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله هنا لم يرد بالنعمة واحدة النعم، وإنما أراد الجنس وهي كثرة، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد أنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب، وقد يفيد الوحدة كما تقول هذا كتاب فلان، يعني الكتاب واحد، وقد يفيد الكثرة. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف، يعني قد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. كذلك قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا جمع فقال أعين ثم أضافها إلى ضمير العظمة هو الموافق للجمع فقال بأعيننا، والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. السنة فيها إثبات العينين لله جل وعلا، فكيف نفهم الجمع؟ مرت معكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا، وبينت لكم أن من قواعد العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأفصح، كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع منه يد واحدة والسارقة تقطع منها يد واحدة، فصار المجموع يدين. الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يديهما، ولما جمعت؟ لأنه أضيف إلى ضمير تثنية، قال فاقطعوا أيديهما، أصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن في الثقل والقاعدة عرفتها فصارت فاقطعوا أيديهما، هذا هو الفصيح. كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب فصار لهما قلبان، إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال قد صغت فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الأصل. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين بل له عينان جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. كذلك الآية الثانية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع، لأن ضمير جمع قال بأعيننا، فجمع المثنى لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة. إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له عينين جل وعلا فهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات، إثبات صفة العين لله جل وعلا وأن له جل وعلا عينين هذه من صفات الذات التي لا تنفك عنه جل وعلا، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما المعطلة، معطلة الصفات، فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا وينفون صفة العين والعينين لله جل وعلا، فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا. والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة العقل على ذلك ونفوا صفة العينين لله جل وعلا، وأهل السنة أعملوا النصوص فأثبتوا البصر لله جل وعلا وأثبتوا العينين لله جل وعلا. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا، ولا شك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة وكذلك قول الكلابية وأصحاب بالحسن الأشعرية. إذا تبين لك ذلك فقول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا. بأي دلالة؟ بدلالة السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، فهنا قال أعين، السنة بيّنت أنهما عينان، فنقول في الآية إثبات صفة العينين لله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ما معنى الآية؟ معناها فاصبر واصبر لحكم ربك، يأتي شرح أولها، فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأ منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة وله دلالة بالتضمن وله دلالات باللزوم. فهذا اللفظ بالمطابقة، المطابقة إثبات صفة العين لله جل وعلا. ما المعنى؟ هنا أحتاج إلى دلالة التضمن، فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله جل وعلا، وذلك لأنه مضمون قوله بأعيننا. إذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. نقول هذا أو قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن، التضمين شيء آخر، قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم، ويظن الظان أن هذا من التأويل، هذا غلط، فإن التضمن شيء واللزوم شيء، هذه من دلالة اللفظ، وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ، تضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ، دلالات اللفظ على المعنى. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا فإذا قول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله، والصبر هو حبس اللسان، يعني في اللغة الصبر الحبس، قتل فلان صبرا أي حبسا محبوسا، يعني مربوط أو شيء محبوس عن الحراك والتصرف، ممنوع من التصرف والحركة فيقتل. صبر فلان شيئه يعني حبسه، صبر فلان ماله يعني حبسه وكنزه. الصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، أو حبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجوب ونحو ذلك، يعني في خصوص أقدار الله المؤلمة. هنا الصبر قال الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، واضح أن الصبر أمر به، فمعنى ذلك أنه واجب. وقال فاصبر ولا واصبر؟ اصبر آية النجم، آية الطور، نعم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، بالواو يا أخي، بالواو. في هذه الآية قال واصبر، وهذا أمر، هذا معناه أن الصبر واجب، هذا هو الصحيح. فإن من أهل العلم من قال إنه مستحب، هذا غلط، الصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة. قال الإمام أحمد أمر بالصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. قال لحكم ربك، حكم نوعان كما تقدم كلام عليه، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها، ما فيه من المصائب، ما فيه من معاندة المشركين وابتلاء الله جل وعلا نبيه بذلك فيحتاج إلى صبر، كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. فإذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاث، فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي هذا فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فصارت جمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة، واصبر لحكم ربك، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله المؤلمة. قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وهنا ذكرت الباء، قال فإنك بأعيننا، والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام، يعني فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا، وهذا من دلالة الباء اللفظية. لاحظ الآية الأخرى، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، قال على عيني ولتصنع على عيني، والمعنى أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين الباء وعلى؟ هذا تنويع لأجل دلالة الحال، فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل، وقال جل وعلا في منته على موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ففي قوله على ما يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء، وأطفال بني إسرائيل كانوا يستخفى بهم في السنة التي يحق عليهم القتل، والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى لكلاءة الله وحفظه ورعايته. هذا من أوجه الفرق، هذا هو الفرق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. هنا قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله وإنما تجري بحفظه وكلاءته، ورعايته وحفظه حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات. قال جل وعلا: وحملناه، يعني حملنا نوحا، على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات ألواح، والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بها. قال جل وعلا: تجري بأعيننا. تجري بأعيننا يعني أن النصر سيكون له، وأن غير هذه السفينة سيكون هالكا، لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها. تجري بأعيننا، تفاسير السلف مثل الأولى دائرة على أنها تجري على بحفظ منا وكلاءة ورعاية، هذا تفسير تضمن. قال جل وعلا في الآية الأخيرة، قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله، لأن المؤمنين بالله جل وعلا يحبون الرسل، من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شهدوهم ومن لم يشهدوهم. فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون كل أنبياء الله جل وعلا ورسله، مع أن نوحا هو أول الرسل، كذلك من بعده يونس، كذلك إبراهيم، كذلك الرسل، كل رسول ومن اتبع ذلك الرسول يؤمن بجميع الرسل ويحب جميع الرسل الذين بعثوا إليهم، وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم. والمحبة عامة، ومن كذب برسول كما تعلمون فقد كذب بجميع المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم قد كذبوا نوحا وحده لأنه أول الرسل، فسماهم الله جل وعلا مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحدا. فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا قد تنقص جميع الرسل، لأنهم أوجب الله جل وعلا محبتهم وأوجب الله جل وعلا طاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله جل وعلا في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليه. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، والسنة موضحة لذلك. بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صفة السمع لله جل وعلا، وذكر قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، كذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. وتنوعت الأدلة، ففيها تعبير بلفظ الماضي، يعني فيها الإخبار، أحسن من التعبير، الإخبار بلفظ الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الآيات. فيها المضارع وفيها الماضي. عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فجاءت بالصفة، والله جل وعلا أثبت الاسم صيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، فقال: وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير. فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع، لذلك إنكارها أبشع ما يكون، لأن الدلالات كانت متنوعة، أتى بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة، كلها جاءت، فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا لنوع هوى. وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة، ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر. هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة سمع الله جل وعلا، سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول، فسمع جل وعلا لما قالت المرأة، هذا معتقد أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية جماعات يقولون سمعه قديم، يثبتون السمع، ولكن السمع عندهم ليس بحادث، السمع قديم، فسمع الكلام في القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله جل وعلا يقول والله يسمع تحاوركما، وقال قد سمع. وإذا كان قد سمع الله قول التي تجادله، وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام، قبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي؟ وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع وانتهى. ولهذا السمع قديم إلى آخره. قال نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، قد يكون في إثبات السمع القديم البصر القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث، فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها، لأن الله جل وعلا يقول قد سمع، هؤلاء يقولون سمعه قديم، كيف سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ فلا يصح أن يقال قد سمع. قال جل وعلا والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالة على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. قد قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعه. الله يسمع، يعني حين الكلام سمع ذلك جل وعلا، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه. ألم يعلموا أن الله يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ يسمع جل وعلا السر والنجوى، فلا يخفى عليه شيء، سمعه وسع الأصوات، ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمعه. يسمع صوت دبيب النمل فوق الصفا، وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت بدلالاتها. السمع في النصوص، السمع من حيث هو فعل سمع، أتى على أربعة أنحاء. أول، سمع بمعنى السمع المتعلق بالمسموعات يعني بالأصوات، هذا واحد. ثاني، السمع المتعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم، فهم والعلم والعقل. ثالث، السمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى أجاب، وهذا متعلق بالسؤال. الرابع، سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى انقاد، سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له. هذه أربعة جاءت في القرآن، جاءت في القرآن والسنة، هذه الأربعة ولا خامس لها. الأول، سمع تعلقه بالأصوات كالآيات التي سمعت، يقوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سماع للمسموعات يعني للأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا أول. الثاني، سمع فهم وعقل وإدراك، كقوله جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا، ليس المنفي هنا سماع الأصوات، كانوا لا يستطيعون سمعا يعني سمع إدراك والفهم والعقل. قال جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون. قال جل وعلا أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعه اللي هو سمع الفهم ليس الأذن فقط، هذا الثاني. الثالث، سمع بمعنى أجاب وهو متعلق بالسؤال، وهذا في قوله في قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعطاء. الرابع، سمع الانقياد والطاعة، وهذا كما قال جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لهم. كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا وتبعوا وأطيعوا. كذلك قوله سماعون للكذب أكالون السحت، سماعون للكذب يعني سمع الانقياد. إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع سمع الأصوات ولا يفهم كما قال جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمع، سمعوا الصوت ولم يفهموا دلالة الكلام، ما فهموا، استغفر الله وأتوب إليه، ليس دلالة الكلام، ما فهموا الكلام على وجهه. قد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، أن يسأل فلان فيفهم، يسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. ثالث، سمع إجابة متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصوت. الرابع، الانقياد وهو متضمن للجميع. وهذه كلها مثبتة لله جل وعلا على وجه الكمال. وأما المخلوق فإنه يعني اللي مثبتة لله جل وعلا اللي هي الثلاثة، أما الرابع اللي هو سمع الانقياد والطاعة هذه خاطب الله جل وعلا بها المخلوق. أما المخلوق فلا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاتها الحقيقة، سمع للأصوات، إذا فهم فيفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته، إذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه، وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمل من خلق الله جل وعلا وهم الرسل، فإن انقيادهم لله جل وعلا وطاعتهم كاملة، ومع ذلك يستغفرون الله جل وعلا. إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم هذه الصفة، صفة السمع لله جل وعلا واسم الله السميع، فإنه جل وعلا يسمع الأصوات ويعلم جل وعلا معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم، يخاطبه جل وعلا العربي ويخاطبه جل وعلا العجمي، يخاطبه صاحب كل لسان، والله جل وعلا هو الذي خلق اللغات وخلق الألسنة، وهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله جل وعلا. أجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال عجيب، يقول أقرأ عليكم، يعني فيها يعني سؤال من فاهم يعي معنى الكلام. يقول السلام عليكم، هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى حل إشكال لي، وهي لو قال مبتدع المراد بيد الله قوته ونعمته، فرددت عليه بأن هذا تأويل باطل، قال لك أنتم تفسرون تجري بأعيننا بالحفظ والرعاية وهذا تأويل باطل، فلماذا تثبت هنا وتنفى هنا إذ هذا تحكم؟ قال السني إنما فسرنا آية أعيننا بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العين الباصرة. قال المبتدع وأنا قلت بأن المراد باليد القوة، إيش القوة وكذا، وصرفته عن الحقيقة لأجل فساد المعنى لأجل التجسيم، فلماذا تنهاني عن تفسير هذه الآية بمعنى يخالف الحقيقة وأنت تفسر الآية بمعنى يخالف الحقيقة؟ هو هذا يعني السائل فاهم من جهة، فهم معنى التأويل، ولكنه مخلط من جهة أخرى، وذلك أن أضيف فرق يقصر معه الجواب، وأن أهل السنة حينما يفسرون بالتضمن لا ينفون المطابقة، لا ينفون الحقيقة، فهم إذا فسروا تجري بأعيننا يعني بكلائنا ورعايتنا قالوا العين مثبتة. أما المبتدعة فإنهم حينما يقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي وقوتي ينفون معنى اليد، من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقولها المبتدعة، من لوازمها لكن ليست هي. فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون ما تضمنته ويثبتون اللوازم، فالأعين يثبتونها أن الآن نسوق الآيات في إثبات صفة العين، ويقول هذا تأويل، ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويل، نحن أثبتنا صفة العينين لله جل وعلا، فنقول فيها إثبات صفة العينين. والمعنى، المعنى إيش؟ المعنى تجري بكلائنا ورعايتنا، فليس فيها نفي الصفة. لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل يعني تبارك الذي تحت قدرته وتصرفه الملك، هذه قد يقولها من رجل من أهل السنة ويقول معها هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا والملك تحت قدرة الله جل وعلا وتصرفه، فيكون الكلام صحيح. هذا تفسير بالتضمن، تفسير باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيد الله جل وعلا أن يكون تحت تصرفه وتدبيره وقدرته. هنا يلزم من إثبات العينين لله جل وعلا أن الله جل وعلا يكون مع الذين اتقوا، مع المؤمنين. يلزم من قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، أن هذا تشديد على نكث البيعة. لهذا المفسرون من أهل السنة قالوا في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله فوق أيديهم فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، والمعنى تشديد أمر نكث البيعة. يد الله فوق أيديهم تشديد أمر نكث البيعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شدد ذلك بذكر صفته وهي اليد، فيكون المعنى اللازم عن ذلك مراد مع إثبات الصفة. فالفرق بين المبتدعة وأهل السنة أن السلف يفسرون اللفظ بالمطابقة، يفسرون آيات الصفات بالمطابقة، ويفسرونها أيضا بالتضمن واللازم. وأما المبتدعة فينفون الدلالات هذه ويقولون بالتأويل. ولابد من يعني المناقشة مع أهل البدع لابد فيه من معرفة أصول الفقه، لأن يعني أصول الفقه فيها حل هذه الإشكالات، لأنها هي المرجع في فهم دلالات الألفاظ وفهم الكلام. فإذا نقول اللفظ يدل على معناه بالمطابقة، أو يدل على معناه بالتضمن، أو بالمطابقة والتضمن جميعا، ويدل على المعنى اللازم. فاللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعا لا ينفى، فيدل على المعنى جميعا بالمطابقة، يدل على بعض المعنى بالتضمن، يدل على أمر خارج باللازم. هذه دلالات اللفظ. المؤولة ينفون دلالات اللفظ ويقولون هذا غير مراد، يذهبون إلى شيء آخر، ظاهر؟ فإذا هذا الكلام الذي قدره السائل مناقشة بين سني وبدعي ليس هكذا، ولا أظن مبتدعا حاذقا يقول بمثل هذا الكلام، لأن المبتدع حذاق، لو قالوا بهذا الكلام رد عليهم بسرعة. لكن هم يقولون هذا تجسيم تجسيم تجسيم، فينفون الصفات لأجل بشاعة هذا اللفظ، تجسيم، تجعلون الله جل وعلا جسم، هذا تشبيه، هذا تمثيل إلى آخره. وهذا هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة. وأما أهل السنة فالحمد لله يفهمون المعاني كلها، فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة وأيضا دلالات اللغة العربية، ولله الحمد. فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان، ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة، ولا العقليات الباطلة، وإنما جمعوا بين السمع والعقل. ونأخذ سؤال آخر. نعم نعم. إيه وش يشكل من أي ناحية؟ بس اصبر هنا نجي الآن. الباء الملاصقة قرأتها في النحو، لكن أنت قرأت معنى الملاصقة للإلصاق في النحو، وش معناه؟ جميل، صح. الملاصقة في النحو على درجتين: ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا، وقرب الشيء من الشيء. تقول، هذه ذكرها سيبويه في الكتاب، تقول مررت بفلان. كيف مررت؟ لاصقت يعني؟ أنا مررت بك، يعني إيش؟ هذه الباء الملاصقة. قالوا معناها يعني بمكان ملاصق لمكانك، يعني بقربه. فإذا كان على ذلك لا تفهم الملاصقة معناها المماسة، نلصق، هذا في بعض المواضع، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ملاصق يعني إلصاق ذات بذات، صحيح؟ هنا تجري بأعيننا، هذا يدل على القرب. طيب، اللي هي باء الملاصقة للقرب، النوع الثاني، واضح لك؟ فافهم الملاصقة مهمة أنها اللي هي إن هذه في هذه، أو إن هذه ملاصقة لذاتها ذاتا. وإذا كان معناها القرب يعني التصاق القرب، فكان هنا القرب ما فائدته؟ معناه أن في كلاءتنا ورعايتنا ونحو ذلك. واضح؟ ما في باقي شيء من حجج المبتدئة؟ شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام فهمهم ضابطهم، وهو أقدر من أتى في هذه الأمة من بعد ظهور هذه الأهواء المضلة، يعني من بعد القرن الثالث، أقدر من أتى على رد إفك المبتدئة. لماذا؟ لأنه دخل معهم في القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فبعث الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للناس عالما مجددا يأتيهم من القاعدة، يزلزل القاعدة. ومن الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمة ثم يبني عليها أشياء، تروح تنشغل أنت بالنتائج تنسى المقدمة، يصعب الرد. مثل الآن ذكرني به الكلام أن البال الملاصقة، وكيف يشكل عليه لو سلمنا بمعنى الملاصقة على ما كان في الذهن، كان الإشكالات تصير قائمة ولا نستطيع حلها. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام جميعا تميز بأنه يغوص معهم في القواعد. شوف، يبدأ النقطة اللي بدأوا منها، إذا جابوا مقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسفها، خلاص ما عاد يبقى شيء، يصير ما بني على باطل فهو باطل. وهذه من المهمات لأهل العلم، من المهم أن تفهم الأساس القول، الأساس اللي بني عليه هذا القول. إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقوال، سواء الأقوال الحقة أو الأقوال الباطلة، أمكنك تصور القول الحق من أساسه، بحيث لو أتى واحد بيشبه عليك ما تتزلزل عنه، لأنك فهمت من أوله. كذلك الأقوال الباطلة إذا فهمتها من أساسياتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساسياتهم، لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه هذا باطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.